وإذا النفوس زوجت والوحوش حشرت. طيب النفوس زوجت يعني الزنات مع الزنات، أهل الربا مع أهل الربا، أهل الخمر مع أهل الخمر، كذلك أهل الصدقات مع أهل الصدقات، وأهل العلم مع أهل العلم. طيب فإذا يحشرون أزواجا يعني مع أضرابهم ونظرائهم ومن هو على شاكلتهم. فهم ذلك عمر من قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ومن هو على شاكلتهم، وكذلك أهل الإيمان. فقال هما الرجلان يعملان عملا واحد يدخلان به الجنة، فقد يكونون رفقاء في الدعوة، يعملون يقومون بالدعوة فيدخلون الجنة. مثلا ناس يتعاونون يبنون مسجدا يدخلون به الجنة، أعمال صالحة يشتركون فيها يدخلون بها الجنة. كان الصحابة يستعينون مثلا أيضا بالسنة النبوية في التفسير، فيروون أو يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يفسرون بها القرآن، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول وتقول هل من مزيد. كيف فسر ابن عباس هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال فوضع فيها وضع قدمه، فقال حين وضع قدمه يعني الرب عز وجل يضع قدمه في النار يوم القيامة، فتقول قد قد أو قط قط أو قطني قطني يعني حسبي ويكفيني. فابن عباس فسر هذه الآية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسنده مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مجال للعقل فيه له، فهو مأخوذ عن الدليل. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طيب اللغة العربية طبعا الصحابة استعانوا بها ولا شك، لأنها القرآن نزل بلغتهم. ولما فسر ابن عباس قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، ما معنى أذنت؟ إيش يعني أذنت؟ فقال سمعت لربها، أذنت يعني سمعت. من أين أخذه؟ هكذا في اللغة. وهو الذي قال ما كنت أعلم معنى فاطر، فاطر السماوات، فاطر إيش يعني فاطر؟ حتى اختصم لدي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا فطرتها وأنشأتها. ونتابع الموضوع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير أنواع التفسير ودرجاته ومراتبه، والمرجع في التفسير، وأن تفسير كلام الله بكلام الله هو أعلى أنواع التفسير، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة، ثم بكلام التابعين، ثم ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجعل مثلا تأتي بمعنى صيرة وهو المراد هنا، وتأتي بمعنى خلق وليس المراد في هذه الآية. قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرع قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، وقوله هنا احتراز عن أي شيء؟ احتراز من الصلاة غير الجنازة، فإن لها تعريفا يخالف هذا. فيقد قال: فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى صل عليهم في هذه الآية؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، يعني دعا لهم. فإذا صلى تأتي بمعناها اللغوي الدعاء، وتأتي بمعناها الشرعي وهي الصلاة المعروفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والمراد هو نفسه أبو أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. والمقصود بالسماء أي العلو. هذا التفسير باللغة ينبغي أن يعلم بأن كلام الله سبحانه وتعالى قد نزل بلسان عربي مبين، والصحابة سلكوا سبيل التفسير باللغة، وقدمنا بعض الأمثلة. وقوله مثلا: فإذا هم بالساهرة، فسره ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم بالأرض. من أين أخذوا ذلك؟ من اللغة، لنزول القرآن بها واعتماد أساليبها في الخطاب. وقال مالك: لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. لكن الآن اللغة، اللفظة قد يكون لها أكثر من معنى في اللغة، فكيف نفسر؟ كيف يكون التفسير؟ وأحيانا يكون كل المعاني هذه لا تتناقض مع السياق، لا تتناقض مع السياق، فيمكن حمل الآية على كل المعاني التي ترد في اللغة لهذه الكلمة. فمثلا قول الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل ورد في تفسيرها العهد والقرابة، والله سبحانه وتعالى لا يرقبون الله. لكن قد يكون هناك مرجح بينها أو راجح بينها، كما قال الطبري رحمه الله، قال: والإل اسم يشتمل على معان ثلاثة، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضا بمعنى الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى، فالصواب أن يعم ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة. فيقال: لا يراقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا. لكن قد تكون اللفظة محتملة لأكثر من معنى، والمقصود أحد هذه المعاني، وهذا يصلح له المثال الأول. ولا يجوز تفسير اللفظة بما لا تحتمله اللغة العربية. ففسر بعضهم مثلا قول الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، حال ومقيم وساكن و هو تأويل جميل كما قال بعض المفسرين، لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة. وكذلك ملاحظة أخرى مهمة، أن تفسير القرآن باللغة ينبغي أن لا أن يكون متجنبا فيه استعمال الشاذ والقليل، فقد تكون اللفظة أحيانا في اللغة جاء وجه فيها بمعنى معين لكن شاذ وقليل، مثل البرد بمعنى النوم شاذ وقليل، فلو جاء واحد وقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، البرد هو النوم، لكن البرد في اللغة معروف ما يبرد حر الجسم من الهواء، فإذا لا نفسر بالشاذ والغريب في اللغة. وكذلك لا بد أن يراعى السياق وتعرف مناسبات النزول، كمن يريد تفسير قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فالنسيء هو التأخير، لكن تحديد هذا التأخير يحتاج إلى معرفة قصة الآية وأن المراد أي تأخير، تأخير إيش؟ الشهور الحرم عن مواضعها الأصلية واستحلالها. وأشار الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة إلى أنه عند تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي، ماذا نقدم؟ الشرعي. والمثال أورده: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذه في اللغة تصلي ماذا تحتمل؟ الدعاء. وتصلي في المعنى الشرعي صلاة الجنازة: ولا تصلي على أحد منهم. فأي المعنيين المراد؟ الشرعي، وهو صلاة الجنازة، وهو المقدم لأنه المعنى الشرعي. لكن خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم، هنا الصلاة بمعنى الدعاء هو المراد، هو المراد. هذا بالنسبة لتفسير القرآن باللغة. وتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي نوع آخر، لكن هذا يحتاج إلى ذكر الضوابط، لأن الرأي منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. وقد تورع البعض السلف عن القول في التفسير خشية أن يقولوا على الله بلا علم، كما ورد ذلك عن عدد منهم. ولما أورد شيخ الإسلام رحمه الله تفسير قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قول الفراء لما نقل ابن تيمية قول الفراء: فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت وإن لم تنفع، قال معقبا: وهذا الذي قالوه معنى صحيح، وهو قول الفراء وأمثاله لم يقله أحد من مفسري السلف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على الفراء ما ينكره. وهذا الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرى، وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو المعنى في الآية، ليس هو المعنى في الآية أو المعني في الآية. إذن لما نقول التفسير في النهاية بالرأي والاجتهاد ينبغي أن يكون لذلك ضوابط، ينبغي أن يكون لذلك ضوابط. مثلا إذا صار المسألة فيها تفسير قرآن بالقرآن ما للرأي فيه مجال، أو بالسنة أو بكلام الصحابة والتابعين، ما يجوز لحد أن يخالفهم ويقول أنا رأيي واجتهادي كذا. وهذا كثير في الذين يتكلمون اليوم في قضية الإعجاز العلمي، فيفسرون بآرائهم مصادمين تفسير الصحابة والتابعين والسلف للقرآن، مصادمين ومخالفين. فهذا من التفسير المذموم. بل إن هناك تفاسير للرافضة والمعتزلة والباطنية وغيرهم مخالفة تماما لما أراد الله سبحانه وتعالى، يريدون سلب لفظ القرآن عما دل عليه ويحملونه على ما لم يرد به، يسلبونه المعنى الصحيح ويحملونه على المعنى غير المراد. مثل المعتزلة قالوا لن تراني خلاص لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونفوا الرؤية بهذا لأنهم اعتقدوا أن الله لا يرى. دخل المفسر فيهم بعقيدة باطلة على القرآن فانحرف في التفسير بهذا، والمقصود لن تراني في الدنيا، بدليل أن الرؤية في الآخرة وردت عليها أدلة كثيرة. وهكذا لما جاء أولئك أيضا الجهمية إلى قوله تعالى وجوه إلى ربها ناظرة قالوا منتظرة، ولم يسلموا بالنظر بتفسيرها بالنظر إلى الله تعالى مع أنه هو المراد. وهكذا يفسر الصوفية قول الله اركض برجلك على جواز الرقص في حلق الذكر، يقولون اركض برجلك، اركض برجلك ايش دخل اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، قاله لنبي من الأنبياء على جواز الرقص في حلق الذكر الذي يقوله الصوفية. ثم قال رحمه الله تعالى الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس قضى أمره، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع ابن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إذن ألفاظ متقاربة، معاني متقاربة، ورد فيها تفسير قضى تحمل عليها كلها، ما المانع أن يقال أمر ووصى وأوجب، متقاربة، معاني متقاربة. فإذا هذا اختلاف في اللفظ دون المعنى، مثل أقول قام، مثل أقول قعد وجلس، صح اختلف اللفظ، قعد وجلس اختلف اللفظ، لكن المعنى. ولذلك لما يأتي في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء في تفسير قضى عدة أقوال عن السلف، أمر وصى أوجب. نقول طيب هذا اختلاف في اللفظ لكن ليس هناك اختلاف في المعنى، فنقول فسرها بكل هذه الأشياء. هل يصح أن نقول في هذه الحالة إن الآية فيها ثلاث أقوال؟ لا، ما في ثلاث أقوال، هو قول واحد، المعنى واحد، لكن الألفاظ مختلفة بس لكن معناها واحد، والقول قول واحد، ما فيها ثلاث أقوال. الثاني أنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالتفسير المأثور اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فهناك فرق بين القول الأول والقول الثاني، في فرق لكن لا يتضادان، ما بينهم مخالفة معاكسة، والآية تشملهما، يمكن أن تشملهما جميعا فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويمكن الجمع بين هذا الاختلاف وأن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. طيب، الآن اختلف أي المراد بالآية، أي الرجال هؤلاء، ومرجال مختلفون، ثلاثة مختلفون في بلدان مختلفة. قيل نزلت في هذا، وقيل نزلت في هذا، وقيل من هو الرجل، أو قيل المقصود بها أو المعنى هذا، وقيل المراد بها هذا، قيل المراد بها الثالث. فالجمع بين الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. يعني مثال لهذه الآية: فلان الذي من بني إسرائيل، فلان من أهل اليمن، مثال آخر لهذه الآية: فلان من أهل البلقاء، وهكذا. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا، قال ابن عباس: دهاقا مملوءة، وقال مجاهد: متتابعة، وقال عكرمة: صافية. نحن نعرف أن هناك فرق بين مملوءة ومتتابعة وصافية، يعني الصفاء غير التتابع، والتتابع غير المل. لكن هل هذه الأقوال متضادة؟ هل هي لا يمكن الجمع بينها؟ الجواب لا، بل يمكن الجمع بينها. إذن نقول يحمل قوله تعالى دهاقا وكأسا دهاقا عليها كلها، فنقول دهاقا مملوءة ودهاقا متتابعة ودهاقا صافية كلها، ما في لا تعارض. صح، هي معاني مختلفة، في فرق بينها، لكن يحمل عليها كلها ولا تضاد في هذه الحالة. والقسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى، لكن الآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ الأرجح، ننظر ما هو الأرجح من المعنيين المتضادين اللذين لا يمكن حمل الآية عليهما جميعا. من أي بأي شيء نرجح؟ بدلالة السياق أو غيره؟ بدلالة السياق أو غيره. مثال قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، والميتة ما ماتت حتف أنفها أو دون زكاة شرعية، إما هي ماتت من تلقاء نفسها أو واحد جاء خنقها مثلا دون زكاة شرعية. والدم أي المسفوح، ولذلك الطحال والكبد والدم الباقي في العروق بعد ذبح الذبيحة مهما صفيته إلا أن يبقى فيه أشياء، فهذا غير داخل في الممنوع، هذا معفو عنه. لكن المقصود في قوله والدم: إنما حرم عليكم ميتة والدم، ليس الكبد والطحال ولا الدم الباقي في العروق، لكن الدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الذي لم يذكر عليه اسم الله عند الذبح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ في الميتة ولا عاد معتد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، يعني البغي ما يمكن يكون من أن البغي يطلق على الخروج على الإمام خليفة المسلمين، بلى يطلق عليه. طيب، والعدوان: ولا عاد غير باغ ولا عاد، والعصيان بالسفر أن يكون السفر سفر معصية، فإذا كان من أهل البغي وسفر سفر معصية لا يجوز أن يأكل من الميتة. طيب، ورد في الآية قولان، أيهما ولا يمكن الجمع بينهما؟ أين باغ في الميتة وعاد في أكله وغير خارج على الإمام ولا عاص بسفره؟ قال الشيخ رحمه الله: والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. فإذا لو واحد خرج في سفر محرم، سفر معصية، ثم انقطع به وأشرف على الهلاك وجد ميتة، نقول له يحرم عليك أن تأكل من الميتة أم لا؟ هو أبيح لدفع الضرورة وهي الموت. الموت نقول تب إلى الله كل منها. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ هل هو الزوج الذي بيده عقدة النكاح أو ولي المرأة؟ قولان وردا، والآية تحتمل، والآية فسر به فسر القول بهذا وبهذا، لكن لا يمكن الجمع بينهما في ذات الوقت. فما هو الراجح؟ من هو الذي يتوقف عليه العفو؟ يتوقف عليه من هو؟ أي واحد فيهم. فالراجح الزوج لدلالة المعنى عليه، وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا اختلف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، وهذه لا تحتمل المعنيين، ترى ممكن ينازع فيها، يمكن يجي واحد يقول تحتمل المعنيين واحد يقول لا تحتمل المعنيين، لكن من الناحية النظرية لو أنها لا تحتمل فعلا فماذا سنقول؟ بالترجيح حسب السياق والقرائن أخرى من أدلة أخرى مثلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم الكلام في رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن موضوع الاختلاف في التفسير المأثور، وأن ذلك ثلاثة أنواع: اختلاف في اللفظ دون المعنى، واختلاف في اللفظ والمعنى، واختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، والذي قبلها الآية تحتمل المعنيين، وطريقة التعامل مع كل قسم. وبقي الكلام على ترجمة القرآن، ونبذ عن بعض المشهورين بالتفسير من الصحابة والتابعين، والتشابه في القرآن، ومهم التعارض في القرآن والقسم والقصص، وكذلك الإسرائيليات والضمير، وهو آخر الأبواب في هذه الرسالة. ولما عرفنا موضوع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور يحسن أن نعرف لماذا يقع هذا الاختلاف، والتأكيد على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن أكثر الاختلاف في التفسير في عبارات السلف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وليس اختلاف تضاد. وهذه مسألة مهمة حتى لا يشكل على القارئ في التفسير تنوع العبارات ولماذا حدث هذا. فقسم شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف الواقع في التفسير إلى اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأن هذا من الطبيعي أن يقع الاختلاف أصلا نظرا لتفاوت عقول البشر التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا الاختلاف الذي أكثره اختلاف تنوع، القاعدة فيه أن الآية تحمل على جميع ما قيل فيها إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة، إذا كانت معاني صحيحة غير متعارضة. ومن ذلك ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، إذا دققت في القولين تجد أن كل واحد بمعنى الآخر لكن العبارتين مختلفتان. وأما المتغاير فإنه لا يتنافى أيضا في الغالب، بمعنى أنك تقول هذا قول صحيح وهذا قول صحيح. وأما اختلاف التضاد فهو قليل والحمد لله، وقلنا هذا يسلك فيه مسلك الترجيح إذا لم يمكن حمل الآية، إذا لم يمكن حمل الآية على هذه الأنواع. فإذا ممكن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه والمعنى واحد، وممكن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعضه على سبيل المثال، ويمكن أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ، وسنعرف هذا إن شاء الله. ومنه أنهم يعبرون عن المعنى بألفاظ متقاربة، فيعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بغير عبارة صاحبه لكن المقصود واحد. فهذا مثل إيش؟ تسمية السيف، فيقول واحد سيف ويقول الثاني مهند ويقول الثالث صارم ويقول الرابع بتار ويقول الخامس هندي، لكن كلها أسماء للسيف. هذا باعتبار لونه أبيض، هذا باعتبار حده قاطع بتار، هذا باعتبار مكان الصنعة هندي، وهذا المهند الذي في الهند، المهند الذي في الهند، والصارم لأنه لا ينثني قوي لا ينثني، وبتار أنه قاطع ونحو ذلك. وهذه هذا الاختلاف لا يضر على الإطلاق، لأنه في الحقيقة اختلاف عبارات والمقصود واحد والمعنى واحد. فلو قال مثلا مفسر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم المقصود الإسلام، واحد قال القرآن، فهذا شيء نتيجته واحدة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف للصراط المستقيم في الصراط غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو قول مثلا طريق أهل السنة والجماعة، أو لو واحد قال طريق العبودية، أو لو واحد قال طاعة الله ورسوله، فهؤلاء كلهم يشيرون إلى شيء واحد. ولو أن مثلا اختلاف المفسرين جاء في قوله تعالى السلوى، المن والسلوى، واحد قال السلوى طائر يشبه السماني، واحد قال طير حمر صفتها كذا، واحد وهكذا، فيتوسع السلف أحيانا في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله في الآية، بذكر يتوسعون بذكر أوصاف أخرى وإن لم يدل اللفظ عليها مباشرة. فمثلا في قوله تعالى يوم تمر السماء مورا، الموران في اللغة ما هو؟ التردد، يدل على التردد، ويكون أيضا بذهاب ومجيء سريع يدل على الاضطراب. فجاء في تفسير تمور السماء مورها تحريكها، وقيل مورها استدارتها وتحريكها لأمر الله، مورها موج بعضها في بعض، مورها تشققها.
هذا يوم القيامة يعتري السماء كل هذه الأشياء، السماء يعتريها هذا كله. فإذا لا إشكال في ذلك، كما قلنا في قول الدهاقة ممتلئة متتابعة صافية، فهذه كلها صفات للكأس. ونحمل الآية على كل هذه المعاني الصحيحة الصحيحة التي تحتملها، نحملها عليها كلها. لا تسألون ماذا عن النعيم، هل النعيم الصحة؟ هل هو الأكل والشرب؟ هل هو الحواس السمع والبصر؟ إذن هذا يحتمل كل، يحتمل هذه الأمور كلها. وكذلك فإن من أسباب تنوع العبارات في كلام السلف في التفسير أن يكون اللفظ يحتمل الأمرين كلاهما، إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ. ما معنى الألفاظ المشتركة وما مثالها؟ اللفظ واحد لكن يدل على معنى غير المعنى، له معنى غير معنى آخر. مثلا قسورة في اللغة ممكن تعني الأسد وممكن تعني الرامي، الرامي الذي يرمي بالقوس. فقوله تعالى أيضا عسعس معناه أقبل ومعناه أدبر. هذه الألفاظ المشتركة بين أكثر من معنى، اللفظ مشترك بين أكثر من معنى من أسباب اختلاف. لو واحد قال لماذا يختلفون، نقول هذا من أسباب الاختلاف، واحد أخذ بها رجح هذا المعنى وواحد رجح هذا المعنى. وكذلك المتواطئ، الضمير الذي يحتمل عوده على شيئين، وأسماء الأجناس كالفجر والعصر. مثلا واحد يفسر الصلاة الوسطى بالفجر والعصر، طيب نفس الفجر مثلا والفجر وليالي العشر، هل هو فجر يوم النحر؟ هل هو فجر في ذي الحجة؟ هل هو أول فجر في ذي الحجة؟ هل هو عام في كل فجر؟ هل هو أول فجر من أيام السنة؟ وهكذا. مثلا الخنس، هل هي النجوم أو الكواكب؟ لأن تخنس وتختفي بعد ظهورها. هل هي الظباء وبقر الوحش الذي يخنس أيضا يأوي يختفي؟ هذه المعاني هذه المعاني للكلمات التي تأتي في كلام المفسرين. سبب الاختلاف إذن إما أن كل مفسر يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة وهي الحالة الأولى، أو أن كل مفسر يذكر من الاسم العام بعض أنواعه كما قلنا في تفسير النعيم، يومئذ عن النعيم يذكر نوع والآخر يذكر نوع والثالث يذكر نوع، أو أن يكون اللفظ محتملا لأحد الأمرين كالألفاظ المشتركة قسورة عسعس، أو يكون اللفظ من قبيل المتواطئ الضمير الذي يحتمل عوده إلى على شيئين، مثلا أسماء الأجناس الفجر والعصر، والفجر أي فجر هو المقصود. والرابع أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة، مثل قوله تعالى تحبس تبسل، أن تبسل، وناس قالوا تحبس، آخرون قالوا ترتهن. ما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لغوب النصب قال آخرون التعب، قال آخرون العناء، قال آخرون السآمة. المعاني متقاربة، الألفاظ متقاربة والمعنى واحد، يرجع إلى شيء واحد. فإذا أسباب اختلاف المفسرين في التفسير راجع إلى اختلاف طبائع البشر وعقولهم التي خلقهم الله عليها، كما أنهم كما أن البشر يختلفون في ألسنتهم وألوانهم، فلذلك فإن الاختلاف في التفسير في الحقيقة ممكن يكون إيجابي وجيد لأجل أنه نوع لنا المعاني، فهو مصدر ثراء، مصدر ثراء. كل واحد من المفسرين يلفت النظر إلى معنى قد لا يأتي به الآخر، وهذا يعتبر بالنسبة لتصور معنى الآية شيء جيد، أنك تجد هذا المعنى وهذا المعنى. ولو كلهم اتفقوا على شيء واحد لضاقت المعاني وقلت. نبقى في مسألة التضاد التي لابد فيها من الترجيح، أو أن يقول بعضهم أقوال بعيدة عن الصواب فتستثنى وتستبعد، وهذا مجال المتخصصين في التفسير، والإنسان العامي عليه أن يعرف المعنى الإجمالي للآية، ولو عرف معنى واحد صحيح لها يكفي، ولا يشترط أن يلم بكل المعاني. لكن طالب العلم كلما ألم بمعاني أكثر كلما ازداد فهمه للقرآن، وازدادت خشيته لله، وازدادت خشيته لله. وكذلك تعلم الشخص طريقة التفكير عندما ينظر في كلام السلف أو العلماء، كيف فسروا هذا، ولماذا فسروا، ولماذا اختلفت عباراتهم. كما قلنا عسعس لأنه في اللغة يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، ثم يكون هناك مجال للنظر والاجتهاد عند المفسرين. مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فيكون هناك مجال للاجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ألا ترى مثلا في هذه الآية القروء، القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. وكذلك لما يختلفون في مفسر الضمير يحتمل أن يعود على أكثر من شيء، فأي الأشياء هو الأرجح أو المقصود؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل هو المقصود ملاقي ربك أو ملاقي العمل الذي كدحته؟ وإنه على ذلك لشهيد، هل هو الله على ذلك شهيد أو الإنسان الكنود على ذلك شهيد؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندنا الآن ضمير في قوله يرفعه، وضمير آخر مستتر. يرفعه الهاء هنا في يرفعه في محل إيش؟ إعرابها الهاء في يرفعه، أحسنت، في محل نصب مفعول به. طيب، وأين الضمير المستتر؟ تقديره ما هو؟ هو في محل إيش؟ رفع فاعل. كل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، فالضمير الظاهر يعود إلى إيش؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. فالمحتمل أن الضمير المستتر يعود على الله تعالى، فهو يرفع، فهو عز وجل الذي يرفع العمل الصالح. ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ يرفعه الهاء تعود على الكلم الطيب، أم أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي الله عز وجل يرفع إليه العمل الصالح؟ وهكذا. أحيانا يكون هناك في الجملة حذف تقديره أكثر من معنى، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون تتعلق بأي شيء؟ هل هي ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ هل وترغبون أن تنكحوهن هذه تتكلم عن رغبة في أزواج أو في أزواج غير مرغوبات في الزواج منهن؟ أضله الله على علم، هل هو العبد الذي علم وأضله الله وهو يعلم فتكون الحجة عليه أقيمت وحالته سيئة جدا، أو أضله الله على علم يعني الله يعلم من يستحق الضلالة، أضله تعالى وهو يعلم المستحق للضلالة والمستحق للهداية؟ وهكذا من الأشياء الأمثلة الكثيرة الواردة التي ينظر فيها الشخص ويرى ثراء المعاني الذي قدمه المفسرون والاحتمالات المختلفة والمعاني الواسعة التي أشاروا إليها. ولذلك يكون من اللذيذ في الحقيقة تتبع مثل هذه الأشياء. والناسخ والمنسوخ، أيها الناسخ وأيهما المنسوخ، الخاص والعام، أيهما الخاص أيهما العام؟ طيب، هكذا إذن، هكذا إذن يحدث الاختلاف وأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وأمثلة الاختلاف وما هو الموقف من الاختلاف. على أن هناك أيضا لا ننسى أن هناك أشياء أجمعوا عليها، هناك أمور أجمع العلماء عليها في التفسير، مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، كلهم قالوا لا ريب لا شك، أزفت الآزفة، كلهم قالوا يوم القيامة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يعني الرجعة من سورة الطلاق، الرجعة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هو التفسير الذي أجمعوا عليه في عبارة في لفظة الفحشاء؟ كلمة واحدة، لا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، نبغى كلمة واحدة. البخل هنا في الآية هذه، البخل، لأن الآية في سياق الصدقات، الشيطان يعدكم الفقر، هذه جاءت في أي سياق؟ الحث على الصدقات، وأن الشيطان يخوف الذي يريد أن يتصدق بأنه سيكون فقيرا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء هنا أجمع على أن المقصود بها البخل. وأما بالنسبة لترجمة القرآن، فقد قال الشيخ رحمه الله: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الإصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا أصح من قول البعض نقل الكلام بلغة أخرى. فالتعبير الأدق للترجمة التعبير أو التعريف الأدق للترجمة التعبير عن الكلام بلغة أخرى. ولذلك فإن ترجمة القرآن نعرفها التعبير عن معناه بلغة أخرى. لاحظ قوله رحمه الله: التعبير عن معناه بلغة أخرى وليس عن لفظه، ما قال التعبير عن لفظه بلغة أخرى، قال التعبير عن معناه، لأنه لا يمكن التعبير عن لفظه بلغة أخرى. يعني الترجمة الحرفية اللفظية، الترجمة اللفظية للقرآن، أن نأتي بألفاظ من لغة أخرى مطابقة تماما للغة العربية غير ممكن إطلاقا. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، والثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يأخذ المعنى العام معنى الآية فيترجمه بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. فما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة، يعني مستحيلة شرعا محرمة، مستحيلة وقوعا محرمة شرعا، مستحيلة عند كثير من أهل العلم. وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني هذا لا يمكن، يعني وجود مفردات موازية في اللغات الأخرى توازي المفردات العربية بالضبط غير ممكن. باء، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم عنها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، مثلا المبتدأ والخبر لا بد يكون في اللغة الأخرى المبتدأ ثم الخبر، وهكذا في الفاعل والمفعول وحرف الجر قبل والمضاف قبل المضاف إليه، المضاف قبل المضاف إليه مثلا. تجد اللغات الأخرى بعضها بالعكس مثلا. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكن إن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي، ولا يمكن أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي. فإذن الأعجمي مهما بلغ من قراءته تفسيره بلغته لا يمكن أن يصل إلى التأثر الذي يصل إليه العربي الذي يخشى الله ويعرف التفسير. قال: ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، يعني لا يجوز ترجمة حرفية، لابد من الترجمة المعنوية، ترجمة المعنى. اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. فيقول: يا أيها الأعجمي، هذه الكلمة قسورة في اللغة العربية تعني مثلا لايون كذا باللغة الإنجليزية، فهذا أحد المعاني أيضا. إذن لكن شوف، لاحظ كلمة لايون باللغة الإنجليزية يمكن ما نجد لها معنى الرامي الذي يرمي بالقوس أبدا. لما ترجم مثلا عسعس إلى أقبل، أقبل باللغة الإنجليزية يمكن ما تحتمل معنى أدبر إطلاقا، لا عندهم كلمة ثانية، وهكذا. فإذا الترجمة اللفظية لا تجوز إلا إذا واحد أراد أن يعلم أعجميا، أراد أن يعلم هذه الكلمة معناها كذا، ولكن لا يقول الآية أو أفسر لك القرآن بهذه الطريقة، ما يقول تعال أفسر لك القرآن، ترى هذه الكلمة معناها كذا، وهذه الكلمة معناها، هذه الكلمة ترجمتها كذا، وهذه الكلمة ترجمتها كذا. لا، الطريقة الشرعية أنه يقول له: هذه الآية ترجمت معناها كذا، ترجمت معناها وليس ترجمت اللفظ، ما في لغة أخرى تأتي بتأثير القرآن العربي. ثم لاحظ المسألة المهمة وهي قضية الإعجاز. الآن هذا القرآن معجز باللفظ بلغة اللغة العربية التي نزل بها، معجز الإعجاز، الإعجاز البلاغي وغيره. لا يمكن نأتي بترجمة إنجليزية أو فرنسية فيها إعجاز ونقول هذه إعجاز، لا. ولذلك في الترجمة سيفوت كثير من الإعجاز، فسيكون الأعجمي مسكين لأنه محروم من عنده نقص بالحقيقة. ولذلك نقول له ينبغي عليك أن تتعلم اللغة العربية، ثم نقول للعرب هؤلاء لابد أن تعرفوا اللغة العربية حتى تشعروا بالإعجاز الموجود. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لذلك لجواز ذلك شروط، وهذه الشروط لحكم الترجمة لمن أراد أن يترجم القرآن. الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنها، ما يقال له هذه الترجمة تعوضك عن القرآن وتقوم مقام القرآن، لا، لابد يشعر ويعرف ويفهم مؤكد عليه أن هذه الترجمة لا تغنيك عن القرآن. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون تفسيرا له. فإذا الترجمة ليست بديلا، ممكن تقول هذا شيء مشي الحال، لكن بديل لا. ثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا أيضا قضية صعبة، العلم بمدلولات اللغتين، ألفاظ اللغتين. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. إذا بقي هناك شيء في موضوع التفسير، في موضوع الترجمة، سنتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة، والظاهر أن هؤلاء الأربعة هم أعلم الصحابة على الإطلاق: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهؤلاء أهل الرفض قد استدلوا بهذا الحديث على أنه أولى بالخلافة، ولكن الجواب عن هذا أن هذا التخليف في حياته، ولم يقل أنت خليفتي على المسلمين من بعدي، وإنما قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لما خلفه عليه الصلاة والسلام في أهله، فإذا هذا التخليف خاص في حياته، ولم يقل أنت خليفتي على المسلمين من بعدي، فلا وجه لهم في هذا. وقد ذكر أن واحد من هؤلاء المبتدعة ورجل من أهل السنة اختلف أيهما أفضل، أبو بكر وعلي، فاحتكم إلى ابن الجوزي فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته، فرجع مختلفين، لأنها من هو الذي ابنته؟ الضمائر تعود على ماذا؟ طيب، ولذاك أن يقول ابنته تحته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحته، ولهذا أن يقول ابنته تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أي أفضلهما من كانت ابنته تحته. لكن طبعا مثل هذا الجواب ليس ببين، وينبغي أن يكون الجواب بينا. ومثل هذا يمكن أن يقال أحيانا لاتقاء الأذى أو الضرر الذي لا يطيقه، كما كان في هذه عند الفاطميين، لو أتي فقال من هو أنا، فمثل هذا يقال في حالة عدم القدرة على دفع الضرر النازل. الشاهد قال رحمه الله نقل له من المناقب والفضائل ما لا ينقل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب، لأن رفع فوق المنزلة فوق منزلته البشرية يؤدي إلى في الحقيقة التنقيص، لأنه ليس كذلك. واشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني 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 عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروى عنه أنه روي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بوع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. وكان الذي قتله ابن ملجئ مرافق الخارجي الذي قعد يسقي سيفه السم شهرا حتى خرج عليه رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، فاعترضه في ما بقي من الظلمة فضربه على رأسه، فكان ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه يعني الهامة حتى يبل منها هذه أي اللحية يبلها بالدماء. فذهب شهيدا فيما نحسب إلى ربه تعالى. ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان طبعا ينسب إليها لماذا؟ لأن أباه مات في الجاهلية، فأمه أدركت الإسلام وأسلمت، فلذلك كان يقال ابن أم عبد. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا ومن بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، إنك لغلام معلم أي ملهم، فهمك الله. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وهذا قد يقول قائل أن فيه تزكية، لكن إذا كان عند الإنسان علم يريد أن يبلغه للناس فأخبر عن نفسه بمثل هذا ليأخذ الناس عنه العلم وينتفعوا، ولم يقصد أن يزكي نفسه مجردا فقط، فهذا لا بأس به. فإذا المسألة مسألة نية، لماذا قال هذا الكلام؟ ليعلم الناس مقداره فيأخذوا عنه، وليس التزكية مجردة دون فائدة إلا أن يرتفع بينهم، كلا، بل قد شهد له حذيفة رضي الله عنه أنه أشبه الصحابة هديا ودلا وسمتا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. وهذا يقال مثل الأول في أنه يدل الناس على نفسه ويعلمهم بما عنده من العلم. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله وأمه ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما، ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32. هو راجع إلى المدينة مر بالربذة فدفن أبا ذر، ابن مسعود دفن أبا ذر، ودفن ابن مسعود رضي الله عنه بالبقيع وهو ابن 74. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي ولد في 63 قبل الهجرة ومات في 68 للهجرة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين، فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ قال لا، قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني لو كان متقدما ما أحد صار في مستواه إطلاقا، أي ما كان نظيرا له، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن مسعود لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعته فارس والروم والترك وفي رواية والديلم لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه عمر على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح الذي كان أشهر واحد في عصره في الحج، لا يكاد يفتي في الحج إلا عطاء، متخصص في أحكام الحج من أهل مكة ويحج كل سنة. ولذلك قوله في الحج عطاء يمتاز عن قول غيره من أقرانه. باء أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. جيم أهل الكوفة وهم أتباع بن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. ثانيا قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حتى قال له سعيد مسيب، ولما قتادة استوقف يسأل قال: نزفتني يا أعمى، من كثر ما استخرج منه من العلم. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعله. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 17 و100 عن 56 سنة. 17 و100 على وزن فئة، 100 تكتب بدون ألف، أما 200 تكتب بالألف، 100 بدون ألف. توفي في واسط سنة 17 و100 عن 56 سنة. وكان طبعا نموذجا لكيف يكون أصحاب العاهات من المسلمين، إن فيهم إبداع، من يبدع. قتادة كما كان قتادة رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت أي أتقنت، وقيل أجملت لأنه قال بعدها إيش؟ ثم فصلت. فقال بعضهم أحكمت أي أجملت، قال بعضهم أتقنت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله ألف لام راء، ولعل الراجح أن هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى، تحدي العرب: هذا القرآن من هذه الحروف، هاتوا مثله. هذا القرآن عربي بلغتكم التي هي مركبة من ألف ولام وراء وحاء وميم ونون وقاف، هاتوا مثله. فليس لها معنى ولكن لها مغزى، هكذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقول ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وصف الكتاب بالعلي ما وجهه؟ لماذا وصفه بالعلي؟ الجواب: العلي معناها أنه ذو علو وارتفاع، ذو علو وارتفاع، فكل من أخذ بالقرآن حصل له هذا العلو. ولا شك أن القرآن يعلو على جميع الأساليب البشرية وعلى كل البلاغ، كل ما جاء به البشر من البلاغ وفصاحة يعلو عليه كل، ويسبب لمن أخذ به العلو. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. إذا قلت القرآن هل في تفاضل أو لا؟ فالجواب: من حيث المتكلم به لا تفاضل، من حيث المتكلم به لا تفاضل، لأنه الله عز وجل الذي تكلم به كله. لكن من جهة بعضه مع بعض الكتاب ففيه فاضل، فيه أفضل. فنقول مثلا أفضل سورة الفاتحة، أفضل آية الكرسي، وهكذا. النوع الثاني: التشابه العام. إذن هو الآن يتحدث رحمه الله أن القرآن باعتبار الإحكام والتشابه ثلاث أنواع: الإحكام العام الذي وصف به القرآن، الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كله التشابه العام، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي تثنى فيه المعاني والأحكام، وباعتبار الأوصاف أيضا هو مثاني، كقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، باعتبار الأوصاف. إذن تثنى فيه المعاني والأحكام، وأيضا مثاني باعتبار الأوصاف. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التشابه العام يشبه بعضه بعضا كله. النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما حرف يفصل ما قبله عما بعده، حرف يؤتى به للتفصيل، فقوله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، نعم، فهذا هذه الأداة أما يقال عنها حرف تفصيل، حرف تفصيل. فإذا قلت، إذا قال في الأسلوب أما، فمعنى ذلك أن ما سيأتي بعد أما تفصيل لما قبلها. قوله: والراسخون، قدر بعضهم وأما الراسخون، لأن أما حرف تفصيل، فالمفصل ما هو؟ ما هي التفاصيل؟ تفاصيل من أي شيء؟ تفاصيل هذه من الذين في قلوبهم زيغ والراسخون، لأنه قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الآن حرف تفصيل، فأين التفصيل والتفاصيل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم قدر بعضهم أما بعد الواو، يعني وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأكثر السلف على الوقف على قراءة على لفظ الجلالة الله، والراسخون مبتدأ. أين خبره؟ أين خبره؟ جملة يقولون، جملة يقولون. طيب، هناك من قال تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والمعنى أن الله يعلمه والراسخون أيضا يعلمونه، لكن شتان بين علم الله وعلم هؤلاء الراسخين. إنما المقصود أنه لا يخفى عليهم، أنهم يعلمونه لا يخفى عليهم، ليس طلاسم بالنسبة لهم بل يعلمونه. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون على قول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. في هذه الحالة جملة يقولون ماذا تكون في محل إيش؟ في محل إيش؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا قلنا يعلمونه، يعلمونه، فتكون جملة يقولون ما هي؟ إذا قلنا الواو واو العطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي يعلمونه، والراسخون في العلم يقولون، فجملة يقولون في محل إيش؟ نعم، حال، في محل نصب حال، يعلمونه في حال، وحالهم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله أحل الله البيع، يعني واضح، واضح المعنى، وقوله حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كثيرة. طيب، لو قال واحد ما هي الحكمة في التشابه الخاص؟ لماذا يوجد بعض القرآن يخفى على بعض الناس؟ لماذا؟ فنقول ليبتلي الله عز وجل الخلق بمعرفة تفسيره وفهمه، ومن الذي يجتهد ليفهم ويعرف ويتعلم؟ أي لو كان كله واضح لجميع الناس، كله بدون استثناء، ما تمايز الناس وقيل هذا أعلم بكتاب الله من هذا وهذا أعلم من هذا، وما صار فيه دوافع للاجتهاد للتعلم، لأن كله سيكون بالنسبة للجميع واضحا، فصار قدر الله أن يوجد أشياء في القرآن تخفى على بعض الناس لكي يجتهد الناس في تعلمه فيتميزون، فينتقل الذي لا يعلم بعد تعلمه إلى قسم الذي يعلم فيكون من الراسخين، لأن الله قضى بالتمايز بين البشر وأن يكون هناك راسخين وناس غير راسخين، هذا الله عز وجل قدره، وهؤلاء الراسخون لهم أجر غير أولئك لأنهم اجتهدوا وفهموا وتعلموا، والله عز وجل قسم الفهوم بين العباد أيضا. وهكذا إذن هناك حكم من كون بعضه يخفى على بعض الناس. وعندما يكون هناك أيضا من يحاول التحريف سواء في اللفظ أو في المعنى ليخرج عن هؤلاء، فيكون هذا ابتلاء من الله أيضا، مثل لما يأتوا إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أهل الحق وضحت لديهم يد حقيقية، أولئك من غير الراسخين الذين قالوا النعمة والقدرة وذهبوا يتأولونه على غير وجه. وسنتم الكلام إن شاء الله عن هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام عن شيء مما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وتقدم أن التشابه يكون في معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه المتوهم أو الواهم أمرا لا يليق بالله أو بكتابه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن العالم الراسخ في العلم على خلاف ذلك. قال رحمه الله: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، وسيأتي الرد عليه. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. فمرة قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومرة قال كل من عند الله، فهل هذا تعارض؟ ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم متواهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فيتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، ولذلك قيل له فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل، وسيأتي الرد عليه. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه، ويتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فنبدأ الآن، يبدأ رحمه الله بالإجابة عن الإيرادات السابقة التي ضربها أمثلة للمشتبهات، كيف تكون بعض الآيات مشتبهة عند بعض الناس، ثم ما هو كيف تكون إزالة هذا التشابه. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، هذا الرد، لو واحد توهم أن يدي الله مثل يدي المخلوقين مثل أيدي المخلوقين من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فنقول كلا، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال أنا أثبت لله ذات غير ذوات المخلوقين وأثبت له وجود غير وجود المخلوقين، فنقول أثبت له يد غير يد المخلوقين، وأثبت له وجه غير وجوه المخلوقين، وهكذا. ويقولون في المثال الثاني إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسن سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الجواب سبق ذكر آيتين، واحدة فيها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وآية أخرى كل من عند الله. فما هو الجمع بينهما؟ أن يقال الآية التي فيها أن الحسنة من عند الله، من يعني مصدر الحسنة والنعمة من الله لا من غيره، فهي تفضل منه عز وجل على عبده المنعم عليه بهذه الحسنة، وهذا واضح. طيب قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية الأخرى كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة سيئة من عند الله، فالآن السيئة من عند الله ولا من عند نفسك؟ هذا هو الإشكال. فالجواب أن يقال إنها هذا صحيح وهذا صحيح، السيئة من العبد صحيح وأنها من الله صحيحة، فكيف يكون هذا صحيحا وهذا صحيحا؟ إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، أن سبب السيئة التي وقعت عليك والمصيبة التي وقعت عليك هو أنت بذنبك الذي أذنبته وتقصيرك وتفريطك، كانت هذه السيئة أو المصيبة بسبب ذلك.